Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استشهاد 4 من ثوار أم درمان برصاص القوات الأمنية وجرح العشرات في مليونية 30 ديسمبر. مئات الآلاف يخرجون للشوارع بالخرطوم ومدن الولايات ضد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان. القوات الأمنية تقتحم مكاتب قنوات العربية الحدث والشروق وإسكاي نيوز وتطلق البومبان وتجلد المراسلين. إغلاق الكباري بالحاويات والشوارع بالأسلاك الشائكة وعودة الإنترنت والمكالمات بعد قطعها صبيحة المظاهرات. قتيلان وجرحى في عمليات نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي والبنك الزراعي والتغذية المدرسية بمدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استشهد 4 من ثوار أم درمان في إطلاق نار من قبل القوات الأمنية خلال مليونية 30 ديسمبر، فيما أصيب العشرات بينهم مصابون بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفيات، بينهم نحو 30 حالة إصابة نقلت إلى مستشفى أم درمان الأربعين. واعترضت القوات الأمنية إسعاف بكامل طاقمه الطبي وهو يخرج من المستشفى لنقل مصاب بطلق نار في العنق لمستشفى آخر، وقامت باعتقال المصاب والطاقم الطبي ونقلتهم في عربة أمنية أخرى إلى جهة مجهولة. وقال الدكتور سيد جنات من مستشفى أم درمان الأربعين لراديو دبنجا إن هنالك 4 حالات إصابة في العظام يحتاجون للنقل إلى المستشفيات، لكن لا يستطيعون إخراجهم بالإسعاف بعد الذي حدث. وأوضح أن المستشفى استقبلت ما بين 29 إلى 30 مصاب، بعضهم بالرصاص الحي مع 4 شهداء بالرصاص الحي. وأضاف الدكتور سيد جنات لراديو دبنجا من مستشفى أم درمان الأربعين في هذا الخصوص:
إصابات في أم درمان بالذات في الأربعين حوالي 29-30 حالة، كويس، اختناق بالبومبان وضرب بالعلب بتاعت البومبان إصابات، لكن في إصابات كثيرة بالرصاص الحي ارتقوا على ضوء 4 شهداء إصابة تاني حالة كريتيكال، ده استلموه ناس الأمن والمرجين وحولونا مستشفى تاني في الإصطاب بتاع العناية المكثف ساقوه معهم، يعني نزلوا من الإسعاف ساقوه في عربية طول مستشفى مليانة، ناس شغالين لحد ناس في العلاج بتاع الحالة، ناس الإسعافات شغالة وما يعني حتى الناس زمان كان بتحول زول بالإسعاف وغيره ما في مشكلة، لكن ناس ده من الإسعاف نزلوه ساقوه. واسع عندنا بعض المرضى عاوزين نحولهم ما قادرين نحولهم طبعا، فمصابين حالات العظام مفروض نوديهم مستشفيات ما قادرين نمرقهم.
من جانبها وصفت لجنة أطباء السودان منع المصاب من ركوب سيارة الإسعاف واعتقاله مع الطاقم الطبي بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من سلطة متجاوزة لكل الخطوط الحمراء في الأخلاق البشرية. وقالت اللجنة في بيان إن الكادر الطبي المرافق وبعد الاختطاف دخل في جدال كثيف مع الميليشيات المختطفة بإصرار كبير على ضرورة إنقاذ المريض، إلا أن الميليشيات الانقلابية بحسب بيان الأطباء رفضت بقوة السلاح نقل المريض بعربة الإسعاف المجهزة له. وأوضحت أن أبطال الإسعاف المرافقين للمصاب قاموا بعدها بنقل المصاب مشيا على الأقدام وهو على أنبوب تنفس حتى ركوبهم إحدى السيارات الخاصة، وتم نقله بصعوبة بالغة إلى مستشفى أم درمان وهو موجود الآن بها. في السياق وجهت لجنة الأطباء نداء لكافة الكوادر الطبية في كافة التخصصات للانضمام للفرق العاملة بمستشفيات أم درمان وعلى رأسها مستشفى الأربعين بأم درمان لإنقاذ المصابين، بعضهم في حالات حرجة نتيجة القمع المفرط من قبل القوات الأمنية في مواكب أمس الخميس. وناشد الأطباء جميع الأجسام الوطنية للصيادلة للمساهمة في إمدادهم بكافة المعينات الطبية بما فيه فيها المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة. وأكدت لجنة الأطباء أن السلطة الانقلابية مارست أمس أبشع الانتهاكات وواصلت ارتكاب مجازرة في تعتيم إعلامي ومطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل. خرج مئات الآلاف من شباب وشابات السودان بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات في مظاهرات بمواكب متزامنة في مليونية أمس الخميس 30 ديسمبر التي دعت لها لجان المقاومة. وهتف المتظاهرون بالعاصمة ومدن الولايات بالوسط والشرق والشمال ودارفور وكردفان بإسقاط الانقلاب ورفض اتفاق حمدوك البرهان، وطالبوا بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للثكنات. وقطعت السلطات الانقلابية خدمة الانترنت عن الموبايلات منذ الصباح، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الكباري، وعمدت قوات الأمن للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين. وأضاف المتظاهرون في مواكب الخرطوم والولايات في هذا الخصوص: القوات الأمنية المشتركة والمؤلفة من الجيش والأمن والدعم السريع المسنودة بشرطة مكافحة الشغب قابلت المواكب المتجهة نحو القصر بالخرطوم بعنف غير مسبق، استخدمت فيه البومبان بكثافة مع القنابل الصوتية والعصا والهروات، فيما تقوم القوات في ذات الوقت باعتقال المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم والولايات. واعتقلت الاستخبارات العسكرية في الدمازين خالد الشيب، فيما اعتقلت القوات الأمنية 26 من لجان مقاومة وتمدني بالجزيرة أعمارهم أقل من 18 سنة، واقتحمت مجموعة من القوات الأمنية فندق مليكون شمال ملاعب كمبوني بالخرطوم، ونهبت المجموعة هواتف وأموال النزلاء بالفندق وقامت بضربهم وإرهابهم.
أنا سيد الفندق ده هنا، أنا سيد الفندق ده هنا، الجماعة دي جو خد شلينا جوين كسر البطنبان كسر البطنبان نحبونا
شال التلفونات كلين
شال التلفونات كلين
حمدان
أنا شاب صغير شاب، وفي واحد في الفندق هنا قاعد ما عارفين نفادوين
تدار صاحب الفندق ونهبوا كل تلفونات، شال التلفوناتكم كلها أخوانا
شالوا مني 20 مليون وشالوا مني جوالي
جوالي و43 مليون.
اقتحم جنود من القوات الأمنية المشتركة بقيادة ضابط مكاتب قناة الشرق الفضائية بالخرطوم أمس، وقاموا بمصادرة كاميرا القناة وفصلوا وصلات الإنترنت من المكتب بعد أن قاموا بتصوير بطاقات الصحفيتين بالقناة سالي ومها. وقالت مراسلة قناة الشروق الصحفية سالي عثمان في بث على الهواء إن السلطات منعتها من تكملة لايف، حيث كانت تتحدث إلى استوديو الأخبار الرئيسي من سطح العمارة الكويتية قبالة كوبري المكنمر الذي أطلق عليه الثوار اسم كوبري الحاويات، الذي نفذ فيه أول عملية إقلاق كوبري بالحاويات في تاريخ السودان لمنع المتظاهرين السلميين في بحري من الوصول إلى الخرطوم والانطلاق نحو القصر الجمهوري. وقالت مراسلة الشرق سالي في البث المقطوع على الهواء مع القناة في هذا الخصوص:
يعني هذه الدعوات تأتي لاستكمال ما ابتدرته أو ابتدره تجمع المهنيين السودانيين في حالة التصعيد. عفوا مكي، لن أستطيع استكمال هذه المداخلة. السلطات منعتني الآن من استكمالها. عفوا.
نقدر ذلك ونتفهمه ونرجو لك السلامة.
ومن جهة ثانية اعتدت القوات الأمنية المشتركة بالضرب المبرح على الصحفيتين بقناة العربية والحدث لينا يعقوب ونزار برقاوي، ووقع ضرب لينا ونزار خلال اقتحام مكتب القناة، حيث قام الجنود بتحطيم الأجهزة بما في ذلك جهاز البث المباشر ونهبت موبايل الصحفي بالقناة نزار برقاوي. ومن جهة ثانية أطلقت القوات الأمنية بمبان كثيف على الصحفيين العاملين بقناة سكاي نيوز عربية وهم في عملية بث من على سطوح العمارة الكويتية، وأدى إطلاق البمبان إلى إصابة بعض صحفيي سكاي نيوز باختناق في العمارة الكويتية بالخرطوم. وعرضت قناتي العربية والحدث أمس فيديو يوثق اقتحام القوات الأمنية لمكاتب بالخرطوم وهي تطلق قنابل الغاز داخل المكتب وتعتدي بالضرب على نزار برقاوي ولينا يعقوب وبقية منسوبي المكتب وتحطيم أجهزة البث والكاميرات. قتل شخصان رجل وامرأة حامل برصاص طائش خلال عمليات النهب واسعة النطاق على مخازن برنامج الغذاء العالمي ليلة الثلاثاء والأربعاء، فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص بجراح خلال عملية اقتحام ونهب المواد الغذائية والذرة من ثلاثة مخازن كبيرة لبرنامج الغذاء العالمي. وأعلنت الشرطة بولاية شمال دارفور عن توقيف عدد من المتهمين بنهب محتويات مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية وأشياء أخرى. وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية العميد شرطة سعد مصطفى إن المتهمين ضبطوا وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية محملة على سيارات نصف نقل وأخرى تجرها الدواب. نهب مساء وليلة الأربعاء وبشكل كامل آخر مخزنين لبرنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر القريب من بورصة المدينة، وذلك بعد ساعات من نهب مخازن أخرى للبرنامج في نفس المكان. وتحتوي المخازن على مواد غذائية متنوعة وذرة وسكر. وشهدت ليلة الأربعاء نهب مخازن وزارة التربية التغذية المدرسية ومخازن البنك الزراعي المليئة بالذرة والتقاوى وسط إطلاق نار كثيف، وحملت حشود غير مسبوقة من المواطنين والقوات النظامية والدعم السريع والحركات المسلحة المنهوبات على ظهور شاحنات وعربات صغيرة وكوارو والدرداقات وعلى الكتوف، وغادروا المخازن التي تركوها خاوية بعد أن خلعوا حتى أسقفها. ورغم إعلان حالة الطوارئ إلا أن مواطني المدينة غير آبهين بذلك، حيث جرت عمليات النهب ليلة الأربعاء في ظل سريان حالة الطوارئ، ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لعمليات النهب التي اشترك فيها جنود بملابس عسكرية، شرطة، حركات، جيش، دعم سريع وشاحنات ودواب وهي تحمل المنهوبات. وعلى المستوى الدولي أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهب مهاجمة مقر بعثة اليونامد في الفاشر. وقال الأمين العام في بيان إن مخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر تم نهب منها 1900 طن متري من الأغذية والمواد المخصصة لإطعام 37,000 من الأشخاص المعرضون للخطر لمدة شهر. ودعت الأمم المتحدة في البيان لتوفير بيئة العمل الآمنة والمرور لعمليات الأمم المتحدة المتبقية في الفاشر، كما طالبت السلطات السودانية بضمان الاستخدام المدني لأصول اليونامت بما يتفق مع الاتفاقية الإطارية التي وقعت الحكومة مع الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي. قتل محمد عمر ضحية رميا بالرصاص، وأصيب كل من علي صوصل إبراهيم وعبد الشكور موسى عثمان خلال هجوم من مسلحين على منزل العمدة الحاج الدويك بمدينة أم دخن بولاية وسط دارفور فجر أمس الخميس، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى أم دخن لتلقي العلاج. وفي شمال دارفور نهب مسلحون في حدثين منفصلين أمس عربتي ركاب بمنطقتي تنقرارة وكداريك ذلك شرق جبل مرة. وقال المواطن بكر إسحاق لراديو دبنجا إن الحادث الأول تم فيه نهب مبالغ مالية ومقتنيات لعربة هايس تقل 6 ركاب على طريق نيال الفاشر، بينما وقع الحادث الثاني بمنطقة كداريك من قبل 5 مسلحين يستغلون مواتر وجمال. وقال إن المسلحين قاموا بنهب مبالغ مالية وتلفونات من الركاب. قتل المواطن عبد الشكور محمد علي 56 عام وأصيب اثنان آخران في عملية نهب مسلح بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وقال أبكر إسحاق لراديو دبنجا من المنطقة إن مجموعة مسلحة اعترض الطريق عربة لوري شاحن فحم قادم من منطقة دوبو العمدة شرق جبل مرة إلى مدينة الفاشر. وقال أبكر إن المسلحين أطلقوا النار على العربة مما أدى إلى مقتل صاحب العرب في الحال وجرح السائق والمساعد بجروح طفيفة أمس الخميس وغادروا المكان. الخبر الأخير في النشرة: تعاني 5 محليات بولاية كسلة من فجوة غذائية تتطلب التدخل العاجل، والمحليات هي ريف كسلة، غرب كسلة، نهر عطبرة، القرية. علاوة على ذلك المناطق الطرفية بمحلية كسلة، وبحسب عمليات مسح أجرتها منظمة الفاو لمناطق همشكوريب وتلكوك وريف أروما وشمال الدلتا بولاية كسلة، فإن هنالك نحو نصف مليون شخص متأثر بالفجوة الغذائية. وقدرت اللجنة الخاصة بتغصي الأوضاع الخاصة بالأمن الغذائي والفجوة العلفية المتوقعة وشح المياه بولاية كسلة الفجوة الغذائية المتوقعة من يناير وحتى سبتمبر بنحو 260 ألف طن ذرة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف كل من مجاهد الرفيع من قيادات لجان المقاومة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ومحمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي بولاية النيل الأبيض، وحسن كنا من تجمع المهنيين بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، للحديث حول الاعتقالات والانتهاكات التي وقعت في مظاهرات 30 ديسمبر أمس الخميس في ولاياتهم بواسطة الأجهزة الأمنية. في البداية حنستمع لمجاهد الرفيع من ولاية الجزيرة.
المظاهرات مشت بشكل جيد، يعني المسار حدثه الجامعة المدني ماشي بشكل جيد، لكن بعد ذلك بقت عندنا إشكالية. عندنا نص تحديدا ما يغارب 26 مفتغل مصر من عمر 18 والتي الشرطة تعامل معهم بشكل عنف مفرط جدا. حصل اختلاف داخل قسم الشرطة بين الشرطة وكيل النيابة. وكيل النيابة بتكلم مع الناس بأنه يا أخي أنتوا بتعاملوا بالمفتغلين ديل أو بتعاملوا الشباب ديل بالشكل ده، شوفوا عديل بالشكل ده، مفترض أمسوا الأسرة الطفل. احترضوا جل رئيس القسم مقدم قال لي لا، إنه يا أخي العساكر ديل دقوا الأولاد ديل. قال لي يا ظل ما مفترض دقوا الأولاد ديل بالشكل ده. قال لي لا يدقوا لا، أصلا إحنا حاليا نصي قاعدين ناوسي تعطينا تحديدا كل عضوية لجان المقاومة وكل عضوية لجان المقاومة قاعدة قدام القسم بتاع الشرطة على اساس انه ده يصدق للناظر ضمانات تطلعه وفي يعني ضرب للنازل، يعني ضرب شديد جدا. النازل باحتوارنا له القصه اقل من 18 سنه، مفترض لو اي في اي احتقال للموضوع مفترض انتوا اللي صوتك. الغم بيجى بعد الموت، احتقالات كميه لاولاد صغار، ضرب مبالغ فيه من قوات الشرطه في بنات ايش بنفس الكيفيه. للي احنا من المحامين بتاعين لجان المقاومة واللجنة القانونية بتاعت المقاومة مشت كلمت وكالة النيابة وكالة النيابة صبت الضمان جا مدير القسم قال انه ما في اي ضمان الاولاد ديل ما يطلعوا من هنا للليلة هن قاعدين متمتسين في انه الشباب ديل ما يطلعوا ونحن متمتسين في انه الشباب ديل يطلعوا يعني وضع مختلف جدا 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 هنا الحجة في انه الناس ديل بتكلموا يا اخي الناس ديل اللي تجي وسرهم طمون كمال عندنا محاميننا بتاع لجان المقاومة مشوا شافون لقون نزل مضروبين ضرب شديد جدا جدا يعني فيهم المعوق فيهم 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 يعني حتى طالب اني حط له طم يطلق صراحهم او ما طم يطلق صراحهم افترض لعنى ان التوانية من الاحتغال للجسم حتى داخل الجسم زاد ضربون قدام المحامين وقدام وكالة النيابة في تفسير حق اللي مقاومة في انه يا اخي النازل لما بقت الاشكالية بتاعت اختصاب البنات داخل المواكب إنه يا أخي بكل المقاييس بإنه يا أخي الثورة دي ممكن الأنثى أو البنات تحديدا في المواكب دي كانت كمية كبيرة جدا جدا الجيل القاعد الراكب راضة تحديدا في المواكب دي قاعد يكون وقود المواكب هون النازل في تفسير لنا إنه يا أخي النازل بيحاولوا إنه يكسروا يحجموا تفاصيل الأنثى أي قاعدة تشارك في المواكب دي تفاصيل الأولاد العمر أقل من 18 سنة بإنه يغمعون بشكل غمعي جدا جدا بإرهاب بيدك بغين بغين على أساس أنه ما يقدر يشارك في المواكب تحديدا هنا ما عندنا يحتغل لأي عضو للجان المقاومة على مستوى القيادة ولا عندنا لواحد من التنظيمات السياسية لكن جل الشباب المحتغلين نص على الشباب أباوت 18 اللي تحدي لهم أعضاء في الجان المقاومة في احتغالات يعني في احتغالات بواسطة أفراد لابسين زي مدني ما قدرنا نحدد انه هن جهاز امن او هن مباحث.
شكرا لك مجاهد ومنها ننتقل لمحمود حبيب الله من ولاية النيل الابيض.
والله يا امين حاليا عندنا حاطين بالغات وفي اعتقالات الان في المستشفى وحتى المصابين ذاتهم يعني الناس بتحاول تعثر على العملية بتاعت اسعافهم يعني الشباب المشوا يجيبوا الورنيت يعتقلون اي ناس بيمشوا على اساس يطلعوا الورنيت بيعتقلون وحاليا في اعتقالات في المستشفى وحتى اللحظة يعني أنا بتكلم معاك بارتياب حاسس إنه مرصوص لأنه طلعنا من المستشفى بمجازفة في شاب طاب قنبلة صوتية فقد أصابع يده وفي واحد تاني مضروب بقنبان في الرأس دير اللي صابتين الخطرات في تاني إصابات طفيفة يعني حتى في إصابات الناس اللي بيشوفوا إنه زول متحرك بيجيبوا المستشفى لأنه اي زول بيجيبه بيتعرض لاعتقال اضافه لانه هو جاهز انه يحاول تعثر العمليه بتاعت في اعتقال من المستشفى في اعتقال للناس اللي بيحاولوا يمشوا يطلعوا الارنيك عشان يزعفوا المصابين وحاليا تواجد العساكر في المستشفى اكثر من تواجد السوار هاي على اساس يزعفوا المصابين او يتبرعوا بالدم بيتعرضوا للاعتقال حتى اللحظه ما يتعرضوا للمصابين لكن كل المرافقين اليوم من الثوار هم حاليا يعني على شفا جرس نهار من الاعتقال نحن نزعتنا نفذنا من الاعتقال نحن كنا في المستشفى نفذنا من الاعتقال تلبنا في الكافترية عملنا شنو كده الناس اللي اعتقلوا من المظاهرات كتار
وما أطلقوا صراهم
لا حتى كلامي معاقبة حاليا في حملات بتاعة اعتقال شغالة حاليا في تواجد كثير حوالينا المستشفى في تحركات حاليا من الاحتياط المركزي يعني في الشباب قصدوا استعدادات في الوقت الحالي في المغرب بتاع الاحتياط المركزي أصوات جلالات طابور كده
في اعتقالات وسط البنات والأطفال زي المرة الفاتت
في اعتقالات وسط الأطفال في بنات مغرب حتى المصابين ديال فوقهم واحد طفل غاطر الاثنين الحاليين في المستشفى فوقهم غفيح يوسف 17 سنة ده مضروب بمبان في الرأس المصاب الثاني اللي فقط أصابع يده هو حمزة يوسف ما متأكد من عمره بالضبط لكن شكله أو المورفولوجي بتاعه بيوحي بأنه أندريج
الأجهزة الأمنية القمعت الناس كلهم شرطة ولا فيهم احتياطي مركزي وجيش
احتياطي مركزي وشرطة ومباحث شرطة طبعا كل أقسامه ما عدا المرور اللي هو نحن ما شفنا الكاتب تاعه لكن المحاكم الطوارئ الشرطة بتاعت الأقسام العادية يعني ديال كلهم هم مشاركين داخل المباحث وفيلس مشنو الاحتياط المركزي
وما يستخدموا الزخيرة الحية
لا في الجو ما وجهت مباشر لكن هم يعني حاليا النازل كل مرة بيزيد الجرعة بتاعت الخمس، كل مرة بيزيد الجرعة بتاعت الخمس. يعني لو تجد التنازل معك في موقف ولا كنت لك إن الغمع اللي حصل في موقف 25 أشد من المواكب السبغته، فالقمع بتاع يوم الليلة أشد من أي غمع نحن تعرضنا له. يمكن إلا 30 يونيو وجود الدعم السريع كان أشد، لكن يوم الليلة يعني كان غمع غريب، بإضافة لأنه الثنبان كانوا بيقصدوا غير الإصابة، ما بيقصدوا غير تفريغ المواكب، كان بيوجه مباشر على الرؤوس في كمية من الناس اللي ضربوا بالضبان في رؤوسهم، اللي انضربوا في صدورهم، اللي أخف غدرا. ففي إصابات للبنبان في أجزاء متفرقة من الجسم ولثوار كتار، لكن كمان برضو عودونا على البسالة يعني رغم الإصابات دي كانوا أكثر شجاعة.
شكرا لك محمود، والآن نبقى مع حسن كنا من ولاية البحر الأحمر.
والله نازل مع الناس المسكوم دل ودهم الشرطة وفقهم بتعهدات شخصية كده، كتبهم تعهد كده وفقهم بالضبط، ما ضبط ما بين 13 إلى 15 أنا كل مرة يقول لك زول، لكن العدد ما في زول قعدوا، ما في زول في الشرطة جابوهم كده، ولكن كان في دقع بمبان مباشر ما في، لكن بمبان كان كثيف، لكن في إصابات بهراوات وسيطان وكده كثير. أول أنا ما من الجمعهم، أنا في جمع محنين، لكن يمكن الخط موحد وما يهم الحاجة تودي لوين، كلنا قاعد نفتش في مخرج. في تجربة سابقة بتاعت شراكة موجودة وهي أثبتت فشلها، فتكرير المجرب حيوصل نفس النتيجة اللي وصلنا لها، فالسلطة الجاية مفترض تبقى السلطة المدنية كاملة، فدل نحن شغالنا على أساس، ودي طبعا عندها تمنع، لكن باعتبارنا الواقع فرض علينا ان احنا نضطر نقطع من الحاجه دي. ما الحلول دي لو لامست الواقع، لو الحلول لامست الواقع الناس ممكن تتقبلها. يعني انت من ضمن حلك هتقول ليش انا؟ هتقول لك كرر التجربه اللي عملتها قبل كده الناس اللي قاعدين في اللجنه الامنيه دي قعدوا معاهم في اتفاق، ونطوا من الاتفاق وعملوا مجزرة وفضوا الاعتقام. تاني اتراجعت اللجنة الأمنية بتاع المخلوع اللي هي تخش في الوثيقة الدستورية وتتراجع عن الحاجات اللي عملتها وخشوا معاه في شراكة. دي تاني عمل انقلاب في يوم 25. فأي حاجة مجربة انت جربتها حتوصل لنفس النتيجة اللي حصلت قبل كده، هيكون الشراكة معهم حاجة ما مغنعة أو ما عندها سبب مغنع أنك تعمل الحاجة ده، فما ممكن تكرر نفس التجربة بنفس الطريقة وبنفس الآلية. ما هو نحن مطالبنا دي واضحة أن السلطة الجاية دي سلطة مدنية ما فيها شراكة، المؤسسة العسكرية عندها مهامة داخل الدولة المفترض هي بعد ذلك تلتفت لمهامة، هي ذات تشتغل في داخلها أن يكون في جيش واحد، يعني ما ممكن يكون في كم جيش نخل بنموذج بتاع لبنان تاني، فرض المؤسس ذاته يعني ما ممكن يكون في كم جيش نخل بنموذج بتاع لبنان تاني، فرض المؤسس ذاته تلتفت للمؤسسة العسكرية باعتبارها هي ملك للشعب السوداني، هي ذات تلتفت لنفسها تعين لنفسها، وكلنا نساعد المؤسسة العسكرية على المدنيين إن نحن نصل لجيش موحد عظيم تكون حق الشعب السوداني، ما حق فئة معينة أو اتجاه فكر معين.
شكرا لجميع الضيوف الشاركونا خلال حلقة اليوم.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة، الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. حول العنف الممنهج ضد الثوار الذي ظهر مؤخرا، ظهرت عدة حالات اغتصاب لبعض الفتيات، وأيضا كان في شروع في اغتصاب البعض منهن، وده أثار ردود أفعال كبيرة جدا داخليا وخارجيا. وفي إطار ذلك نظمت مكافحة العنف ضد المرأة، وهي منظمة آلية تعمل على تنسيق العمل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني العامة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. وأيضا هذه المنظمة لها عدة اختصاصات في التنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك لديها اهتمامات بالتدريب للفئات العاملة في مجال مكافحة العنف ونشر التوعية وإعداد التقارير الخاصة بالعنف أيضا. وحول ذلك الموضوع سعداء اليوم أن تكون ضيفتنا الدكتورة سليمة إسحاق، مدير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. دكتورة سليمة مرحبا.
السلام عليكم، أهلا بكم راديو تبنجا، وأهلا بكم أسرة برنامج الكنداكا، وشكرا هنادي عثمان على الاستضافة.
شكرا لك دكتورة سليمة. وبداية، يعني كم بلغت حالة الاغتصاب الموثقة لديكم حتى الآن؟
حالة الاغتصاب الموثقة لدينا لحد هذه 8، اللي هي في دليل الناس اللي لدينا بأدوية، في 2 موثقات واخذوا الأدوية، وفي 2 في 6 كان عندهم شروع في الاغتصاب، يعني كان بلاغات اغتصاب لكن كانت بعدك في الفحص الطبي ما ظهرت، لكن عموما طبعا دي كلها من الناس الدينة والأدوية. البلاغات الثانية هي كثيرة وهي بتظهر كل يوم، لأنه دي بلاغات التحرش، وأنا أفتكرها كثيرة جدا جدا، يعني ممكن تظهر بشكل كثير دوري في 19 من اللي حدث فيهم 19، يعني ممكن تظهر أزيد من إحنا بنتوقعه أو أكثر أقل من إحنا بنتوقعه، لكن لأنه هي طبعاً نحن لأنه ما جهة عدلية، يعني نحن ما بنشترط على الناجيات إنهم يبلغوا البوليس، إذا ما عايزين يبلغوا ليعملوا بلاغ ما بنجبرنا.
طيب ما هي مهامكم أو توجيهاتكم للمغتصبات وأيضاً للائي يعني تحرشنا بهن؟
إحنا أصلاً جهة حقوقية أكتر حاجة، يعني مهتمة بإنه الأهداف الأساسية إنه الناجية دي تلقى أمان، عايزة تبلغ دي حريتها، ما عايزة تبلغ برضو بنقف معاه يعني، لكن طبعا بنوجهها بأنه حقوقها وكده، وإن هي لازم تبلغ عشان التبليغ ده بيحافظ على حقها وكده، لكن في النهاية إذا ما بلغت نحن ما بندعم قرار الناجية، لأنه نحن الفلسفة شغالين عليها إنه هي اللي بيقولوا عليها survival center approach، إنه نحن التدخلات حقتنا مبنية على متمركزة حول الناجيات، بحيث انهم يكونوا عندهم القرار، حتى الاس او بيز او هي الستاندرد اوبريشن البروسيجر او الاجراءات القياسيه المشتركه اللي هي نحن بنشتغل بها، طبعا احنا بنضع المعايير عشان الناس تقدر تشتغل بها، فمبنيه على انها هي سيرفايفل سنتر ابروتش، لكن في النهايه الناجيه دي سيرفايفل تعرف حقوقها، تعرف انه عندها حقوق معينه، عندها علاج طبي، عندها كده.
طيب يا دكتورة سليمة، يعني عادة في المواكب الثورية يعني دائما ما تحصل حالات تحرش واغتصاب للنساء من قبل القوات النظامية، وأيضا العنف المفرط تجاه النساء، برأيك لماذا يتم هذا السلوك وهي قوات نظامية ومن واجبها حماية المواطن، ولماذا لا تتم معاقبتهم بالقانون؟
إحنا عندنا دراسة، طبعا أول دراسة نوعية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، أنا ممكن أرسلها لك وتطلع عليها، تاخديها من ريليف ويب وأرسلك اللينك وانت تطلع عليها باللغتين الإنجليزي والعربي، وفعلا فيها نسب كبيرة جدا جدا للاغتصاب، اللي هو أكتر واحدة من الحالات المنتشرة بشكل كبير، منتشرة بشكل كبير لوضعية النساء برضو، بسبب وضعية النساء اللي هي الفكرة حقت إنه إضعاف النساء وكده في مختلف أنحاء السودان، بتكلم عن الخرطوم بس، بتكلم عن كل أنحاء السودان في 18 ولاية. عدم وجود القانون الرادع، الاغتصاب قانون واضح جدا جدا، لكن الناس برضو ضعف التبليغ بيجي من ضعف التوعية، ومن مسألة الوصمة الاجتماعية، مسألة الوصمة الاجتماعية وعدم التوعية بخلي الناس تبلغ الاغتصاب، ممكن يتبلغوا عنه بعد فترات طويلة، بعد حتى التدخلات بتكون في حياة الطبيعة، التدخلات الطبيعية بتكون ما نافعة تاني، ما عندها يعني وكده انتهى وكده، في حالات معيقة طبعا. مسألة التبليغ نفسها واحدة من الحالات، إن إحنا عندنا قانون حق مكافحة العنف ضد المرأة ما يجيز لحد الآن، وهو قاعد في وزارة العدل، تمت فيه المشاورات وكل حاجة، ده كله عشان نضع سيستم معين ونساعد النساء في الإبلاغ. يعني واحدة من الحاجات الأساسية جات في القانون نلزم الدولة بالحماية، بغير إنه مسألة الإبلاغ برضو يكون فيها بعض المرونة، بحيث إنه مقدم الخدمات يقدر يساعد الناجيات إنه يبلغوا وكده، واحدة من الحاجات إنه يبلغوا عبر الهاتف حتى. فدي حاجات كثيرة يعني كنا بنأمل نعملها، وهي إجازة قانون مكافحة العنف والتنمر. والسلوك حق الاغتصاب يكون دائما هو واحدة من الحاجات اللي بتجي من يعني فكرة حق إضعاف النساء، وإنه النساء مثلا وضعهم في المجتمعات، وإنهم المغتصب ذاته لأنه واعي بإنه السيدة المغتصبة ممكن ما تبلغ عنه. يعني الطفلة ممكن تبلغ أقل من 18 احتمال عقوبات أكثر من أكبر من 18 سنة. هم واعين لهذه الحاجة، عشان كده لازم يكسر الحاجز ده ويخلي النساء عندهم قدر أكثر على التبليغ عن الاغتصاب، لأنه غالبا بيحصل من الناس في المحيط حقك بيستغلوا الحتة دي. والمغتصب طبعا عنده سلوكه اللي بيبرر به واغتصابه وبيبرر به سلوكه القبيح ده. ففي حاجات كثيرة المفروض تدرس في موضوع الاغتصاب ده، عشان هي كظاهرة يعني الناس تقدر تحيد منها. الدراسة والبحث مهم جدا في الموضوع.
دكتور سليمة، يعني كنا بنتكلم فيما يحدث في المواكب الثورية، واللي هي بتحصل دائما حالات التحرش واغتصاب النساء من قبل القوات النظامية وممارسة العنف المفرط تجاهنا، وخاصة إنه النساء يعني بتحفظا في الإبلاغ. فخلينا نواصل.
برضو ضعف التبليغ في مسألة القوات، يعني مثلا في حملات مرات كثيرة، يعني ناس في السودان، النساء في السودان يتعود يعني مش يتعودوا، لكن لقوا مجابهة كبيرة جدا جدا لضعف إشراكهم في العمل السياسي، ضعف إشراكهم في الذي إنه سلاح الاعتداء الجنسي اللي يتعمل في دارفور، يتعمل في سلاح الاعتداء الجنسي، يتجرب في دارفور ويتجرب برضو في ساحة فض الاعتصام وكده. فهو سلاح محتاج عليه يعني من أجهزة أمنية معينة لحد من مشاركة النساء. حتى في ثورة ديسمبر يحاولوا يعملوا، لكن ما قدروا على المبدأ الثوري نفسه، لأنه كان في وعي كبير جدا جدا بأنه دي استخدام نوع من الأسلحة، نوع من الأسلحة المستخدمة للحد من قدرات النساء أو للحد من مشاركة النساء. العنف اللي كان في يوم 19 ديسمبر يعني تختلف الآراء فيه ما بين فردي، هل هو عمل فردي ولا هو عمل منهج، لكن الحاجة الحتة حقت إنه هو متكرر. في نفس الوقت كان في شكاوى كثيرة ما بين أعداد لسه ما كون فعل وكده، هو ماشي على إنه شكله ممكن يكون منهج، لأنه يعني ما ممكن تكون شكوى أو شكوتين تحدد لك، بحدد أكتر من شكوى بحدد. طبعا ده علم، العلم بيقول دائما الحاجة من تكون منهج بتكون عندها نمط معين، بتتكرر بشكل معين، بتواتر وكده. لأنه مسألة التوثيق دي كلها ما تمت، إحنا بنقدر نطلع بالفاينل، لكن مبدئيا بنقدر نقول إنه هو ما كان حاجة وليدة الصدفة ولا عمل فردي. الحاجة دي إذا الناس مشت فيها بشكل قانوني بيكون أفضل، وأنا بشجع الناس إنهم يحاولوا يتكلموا، ولو اتعملت آلية حق التحقيق مستقل برضو بتساعد إنه النساء يقدموا بلاغات. والبلاغات مهمة جدا جدا، إحنا السلوك ده أصلا ما عايزين يكون موجود. وإحنا عندنا اتفاقية إطارية موقعة مع الأمم المتحدة ما بين حكومة السودان والأمم المتحدة، بحيث إنه هذا السلوك النهائي حق العنف الجنسي كسلاح ينتهي تماما في السودان بالتزامات الدولة وعليهم عقوبات. يعني فأنا ما عارفة يعني أن الناس بتمشي قدام ولا بترجع ورا، إحنا مفترض نمشي لقدام بحيث إنه والله أي حصلت قبل كده لكن ما تحصل تاني، ونعمل آليات مختلفة وكده. لكن كونه نعرف تبدأ لحاجة زي دي حاجة يعني محزنة بشكل كبير.
طيب ما هي استراتيجيتكم الآن أو للأمام يعني عشان ما تقدروا تقللوا من العنف المختلف ضد المرأة؟
احنا استراتيجيتنا اصلا بتدور في اربع محاور اساسيه، اللي هي اول شيء الترتيبات الامنيه وادماج النساء في الترتيبات الامنيه، زي ما قلت لك في اتفاقات اطاريه وفي اشياء لها علاقه بالعنف الجنسي في مناطق النزاع والنزاع المسلح ومسائل لها علاقه بحمايه النساء. فهي لازم في ترتيبات امنيه، الترتيبات الامنيه لما تحصل ده اذا حصلت مكان في الفتره اللي يعرف بها انها تعرف بالانتقاليه، كان يعني هم ماشيين في الترتيبات الامنيه، وكانت الفكره انه احنا كاستراتيجيه حقتنا ندمج النساء في الترتيبات الامنيه بحيث انه يكون في التزام مؤسسي داخل هذه المؤسسات الامنيه تجاه حمايه النساء والفتيات. الحاجه الثانيه اللي هي سياسات واعيه لسياسات قادره على انها هي توفر حمايه ووقايه للعنف الممنوع، لانه النوع الاجتماعي سياسات صحيه وسياسات تعليمية وسياسات سياسات الصحية في هي كيف تدمج الصحة الإيجابية مع الصحة الطبية الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي في في الرعاية الصحية الأولية عشان نقدر نوفر أكبر قدر من الرعاية والأكبر قدر من الوقاية والحماية للنساء أكثر، لأنه الرعاية الصحية الأولية أكثر انتشار من المستشفيات. الحاجة الثانية إنه يكون في يعني في الاستراتيجية، إنه عندنا استراتيجية حق السياسات، إنه في سياسات تعليمية تدعم في بالذات منظومة التعليم العالي والثانويات إنه يدعموا مسألة السيفيك إنجيجمنت أو التعليم المدني للطلبة في الجامعات عشان يكون جزء من التوعية حقتهم وجزء من عشان هم الشباب هم اللي حيغيروا في السودان، حيغيروا السلوك، حيغيروا الطريقة، حيغيروا المايندسيت. هم الأولى إنهم يكونوا حملة التغيير ده من ما هم في الجامعات. السيفيك انجيجمنت ينفعهم في إنهم يقدروا يغيروا في المجتمعات، يعملوا توعية، يتكلموا عن الحياة، الظواهر دي كلها، العنف المبني على النوع الاجتماعي، حتى زي دي ينتهي كده. وحتى فيه برضو غير السياسات إنه هو دمج المقررات اللي هي بالنسبة لكان لكلية الطب ولا كلية الشرطة ولا حتى كلية الحربية، دمج المقررات الخاصة اللي هي فيها تدخلات مختلفة لحماية النساء والفتيات، واللي برضو المنظومة العدلية داخلة فيها وكده. هي دي واحدة من دي الاستراتيجية نمرة 2 اللي فيها تغيير السياسات الأولويات وكده. استراتيجية نمرة 3 اللي هي فيها حلق مسؤولية مجتمعية ليه علاقة بتغيير المفاهيم وكده، التوعية اللي هي التوعية ودمج التوعية في المنظومة الإعلامية بشكل راتب، ويكون في مسؤولية حق التوعية تجاه إعلام واعي يرفع من قدر النساء وما يهينهم، ونفس الوقت يكون بيقدر يكون حساس لها مزائل النوع الاجتماعي. الاستراتيجية الرابعة اللي هي تنفيذ القانون طبعا، اللي هو إجازة القانون وتنفيذ آلياته الأساسية اللي هي من تدريب ومنظومات مختلفة اللي هي الشرطة الخاصة بالنساء الحماية، حماية النساء والفتيات، النيابة الخاصة والقضاء الخاص. وليه مسألة دائرة زمن طويل يعني عشان تترتب، فإحنا كنا بنتمنى إنه كان القانون أجيز عشان نبدأ طوال السنة الجاية دي في تدريب القضاء وكلاء النيابة وأفراد الشرطة وناس كتار جدا جدا، وخاصة برضو المحامين بشكل كبير. فهي حسي واقفة يعني، كنت جوز ودستات جو المحور الرابع في الاستراتيجية اللي هي منها صنعنا عملنا الاتفاق الإطاري ده توقعنا عليه، تمت إجازة الخطة الوطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن 1325، كان في فضاء يسمح بإنه نقول الله ده نعمل قانون ومشينا فيه ولدرجة كبيرة، كان في فضاء يسمح بإنه وغير نقول عايزين تدخلات خاصة بالنساء. صح الحياة كانت بطيئة وما جوزت في الوقت المناسب وكده، لكن في النهاية كان في فضاء يسمح بحاجات كثيرة جدا. الآن طبعا بعد ما حصل يوم 25 أكتوبر في حاجات كثيرة تراجعت، لأنه العنف بقى وتيرة موجودة يعني، العنف ما بس على النساء، على الجميع، على الشعب يعني بطريقة مختلفة، سواء كان احتقالات أو كان انتهاكات أو كان ضرب في المواكب أو استخدام القوة المفرطة، كل ده يعني دي كلها ما بتسمح بينك انت بتقول والله بنشتغل على، لانه نحن في النهايه مسالتنا حقت العنف ممنوع النوع الاجتماعي هي مساله حقوقيه بالدرجه الاولى، فبتكون صعب في ظل انتهاكات تقول والله نحن شغالين في مجابهه العنف ممنوع النوع الاجتماعي اللي هو ضد المراه والطفل، خاصه وانه برضه كان في عنف كثير جدا على الاطفال، في اطفال بيتم احتجازهم في 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 اقسام ما خاصه ما متخصصه يعني، وفي أطفال توفوا في استشهدوا في الأحداث الأخيرة يعني، كلها مسائل تكون صعب فيها إن نحن نقول حسي إحنا ننفذ في حاجات. فمركزين جهودنا حسي الفترة دي في الرصد والتنسيق وكده، وفرضوا فيه إننا مع الشركاء نبتدع وسائل مختلفة لأنه للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بحيث إنه نكون يعني شغالين عبر الشركاء شغل على الأقل يسد الحوجة، وفي نفس الوقت يعزز نوع الخدمات عشان ما تتفقد في أثناء الطوارئ السياسية والوضع اللي احنا فيه هسه مع إغلاق الكباري مع الحاجة اللي بتحصل دي.
شكرا. ونحن برضو بنشكرك كثير على إفاداتك وتوضيحاتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معانا الدكتورة سليمة إسحاق، مدير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير، عشان نتكلم معه حول آخر تطورات الموقف في الساحة السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ ساطع في راديو دبنجا. ممكن تقول لنا الوضع الآن كيف؟
لا يا أستاذ كمال، الوضع صعب شديد شديد، لكن إن شاء الله الناس يقولوا مخرج.
متوقع أنت الكلام ده ممكن يحصل؟
والله تحت الضغط الشديد الآن أنا أفتكر الناس ممكن تضطر يتوافق على مخرج، لأن الضغط بيقى عنيف، البلد بيقى في وضع في مهب الريح. بعدين زمان يا عمر البشير ما كان مسؤول منه زول واحد اللي هو عمر البشير، الآن بيكون في إحساس داخلي بأنه في جهات كثيرة مسؤولة أدت في الوضع ده، وده بيخلي كثير من القوى المدنية ذات الآن حريصة على إنه الموضوع ده ما يمشي أكثر من كده. ما زمان في زمن عمر البشير القوى المدنية دي ما مسؤولة عن الانهيار الحصل في السودان، مسؤول منه جهة واحدة وكده. الآن الحرية والتغيير ذاته بشكل أو بآخر شاركت في الأوضاع اللي وصلت البلد للحتة بشكل أو بآخر، وبالتالي بتبدأ في إحساس داخلي إنه هو دي ما دارت تسمح للسودان أن ينفرض عقده وتكون هي مسؤولة عن القصة دي يعني. فأنا شايف إنه ممكن يحصل توافق، لكن الكلام ده محتاج لسرعة، يعني أسبوع 10 يوم أكثر من كده الأمور ما تكون السودان ما يعني تكون مشكلة صعبة جدا. إذا تأخر الحلول والتوافق ده إذا تأخر أكثر من 10 يوم وكده، فلا أعتقد إنه البلد حتكون يهود بوضع الحالي ده. يعني بيحصل انفجار ضم وير في حتة ما أيا كان، زي ما قال مصطفى كده أحمد، الخازوق بيطلع من وين بعد ذاك ما بتعرف.
لكن كثرة المشروعات ذاتها ما مشكلة؟
ما في كلام، لكن كثرة المشروعات فيه سلبيات وفيه إيجابيات. السلبيات بتاعته هو تقسيم القوى السياسية ذات نفسها وتجسمها، لكن الإيجابية بتاعته الإحساس بالمسؤولية لدى القوى السياسية الكثير المشرذمة دي بأنه الوضع ده وضع قابل للانفجار وغير مقبول، وده ذات نفسه ربما يدفع القوى السياسية دي يكون ده عامل وحدة بالنسبة لها التوقف مسلسل التشرذم ده. يعني وجود أكثر من ميثاق الآن وأكثر من مبادرة وأكثر من رؤية في الساحة السياسية، أيوة هو مؤشر سلبي لتمزق للحركة السياسية والقوى السياسية، ولكنه برضو في الجانب الآخر من الكوب المليان إنه هذه القوى السياسية شعر بمسؤولية تجاه البلد ومسؤولية تجاه دوره في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتتوقع إنه في 10 يوم ده اللي أنت بتقوله ده ممكن يحصل حاجة؟
إذا ما حصلت حاجة بعد ذاك تاني خلاص بيبقى يعني زي الزول بيتوقف الأكسجين من مخه، إذا ما حصلته في 3 دقائق بعدك حتى لو اشتغل تاني برضو المخ ده الأمر بيكون فيه صعوبة.
في مؤشرات للعشر يوم ده مؤشرات قوية.
أنا شايف إنه القوة، أنا حاسس شايف القوة السياسية الآن حقيقة شغالة مع بعض بقوة بتحاول، يعني مثلا التغيير سواء ألف ولا باء كل قوة من القوة دي عملت وثيقة مكتوبة الآن، بدأ في موقف مكتوب، الموقف المكتوب معناته بيدي إحساس للموقف المتماسك، بحيث فالأمة امبارح طلع برضو وثيقة اللي هي خارطة الطريق، فبيبدأ القوة السياسية بشكل عام الآن كل زول طلع موقف متماسك. الآن حزب الأمة من امبارح وبرعاية من السيد رئيس الوزراء يعني أو بموافقة متبني توحيدا عربي على أساس تطلع بوثيقة واحدة متماسكة وتكون هي المرجعية يعني للقوى المدنية وللحكومة الجاية ولكلام زي ده. إذا نجح في القصة دي بشكل تكون عمل دفعة معقولة.
سيناريوهات المتوقعة أنت عندك كم؟ شنو؟
سيناريوهات المتوقعة شوف بعد ذلك يبقى في انقلاب عسكري عنيف وحقيقي وحيكون في تدخل عسكري وحتكون في إشكاليات، البلد مليانة جيوش بدون أي منازع، جيوش مالية مالي شديد، بعد ذلك حيكون في اختلال على يعني موازين القوى ما بتستمر بشكلها زي ده، حتتحسب بعد شوية بتدخل عسكري بين القوى النازعة الآن في السودان، يكون سيناريو قاتل جدا يا أستاذ كمان إذا كان ما اتلحد. أنت عارف خليك من الدعم السريع ما بين القوات بتاعت مني والقوات بتاعت جبريل والقوات بتاعت مش عارف ناس الجبهة الثورية، انت عارف الان في اكثر من 6000 مقاتل قاعدين في الخرطوم، اكثر من 6000 مقاتل موجودين في الخرطوم. خليك من قوة الدعم السريع، خليك من القوى الثانيه برضو، البلد فيها جيوش ما عندها
طيب ظل انتصاب باي.
ايوه، فبالتالي السيناريو الثاني يبقى الانفجار العسكري، وده الحته الخطر، لانه بتبقى الاحتفاظ بتوازن بشكل توازن القوى الجديد في الساحه بتحكمه بتحكم بندقيه بعدها. البرهان ذات نفسه ما حيكون بعدك محتاج لقوة عسكرية لحمايته غير الجيش عشان يعمل توازن بين الجيش وبين القوة العسكرية الثانية. فالحوار إذا ما مشى تجاه إحداث الانفراج، وأنا أفتكر إنه الناس زي أنا قلت لك الآن، يعني بيبقى الناس مضطرة إنها تعمل القصة دي، مضطرين الآن الشكل الماشي ده، خلينا كل الناس مضطرة إنها تمشي في اتجاه عيد التأثير من جديد.
طيب أستاذ، لكن مثلا مجلس السيادة أمس في اجتماعه أعلن عن البدء في الاستعدادات لتنظيم انتخابات عامة.
مجلس السيادة ده غير مخول بصلاحيات زي دي، وده مجلس يعني بين قوسين خلينا نقول مضروب، لأنه ما دستوري، وكل الوثائق السياسية الآن أنا بتكلم لك فيها طلبت إعادة تكوين مجلس السيادة وفقا للوثيقه الدستوريه، يعني اكوردنج للمفاهيم بتاعت الوثيقه الدستوريه ايا كان. اما مجلس السياده يتم تكوين من مكون واحد هو المكون العسكري، وعدم اشراك القوى المدنيه الان، وبعدين تمدد الصلاحيات خارج الماده 12 من الوثيقه الدستوريه لهذا المجلس تجعل هذه القرارات غير جديره بالاهتمام بأي شكل من الأشكال. ولذلك القرارات الصادرة من ما يسمى الآن بمجلس السيادة الغير دستوري، المكون من مجلس أو من مكون واحد والملفوظ شعبيا ومرفوض جماهيريا، لا أعتقد أنها هتكون عندها قدرة أنها تدافع عن نفسها أو تمشي للأمام يعني.
وعشان تكون في انتخابات ذاته مش مفروض تكون في مفوضية في إحصاء سكان؟
أولا عشان تكون في انتخابات، ما نحن إذا ما أكملنا متطلبات الفترة الانتقالية وتم تهيئة المناخ للانتخابات، يبقى الانتخابات ستكون انتخابات برضو من قوسين مضروبة، لا تعبر عن جماهير شعبنا ولا عن آمال ولا عن أشواق، وستعيد نماذج يعني بتبقى زي نماذج مختلفة قديمة كانت في أمريكا اللاتينية أو في بعض المناطق الدول العربية أو وخلافه، لأنه نحن في بروسيس كثيرة للانتخابات، تعداد السكاني ما قام، المؤتمر الدستوري ما قام، الانتخابات ذاته ما قام، فالانتخابات ما مجرد كلمة من مجموعة حروف، انتخابات عملية معقدة من بروسيس، كل ده ما الآن ما تم. لذلك الإعلان، حتى الإعلان المعطوب عن إنه انتخابات جولاي 23 أو كده، بيبقى غير مهم أصلا بغض النظر عن الجهة التي أصدرته إنها هي غير دستورية، لكن البروسيس المفروض تكتمل فيه الانتخابات أو الأجواء التي تقوم فيها الانتخابات أصلا ما تم، لأنه بدون الخطوات اللي أنا ذكرت عليها قبل شوية من مؤتمر دستوري، من إحصاء سكاني، من إنهاء موضوع اللاجئين، من إنهاء موضوع عدد توطين اللاجئين، تنفيذ الترتيبات الأمنية، تنفيذ اتفاقية السلام جوبا، إنهاء موضوع الشرق، وهكذا بيبقى بالترتيبات اللي بتخلي إنه فعلا يكون تفكيك البنية للنظام الاستبدادي مخلوع عمر البشير، دي اللي بتخلي يكون عندك أجواء صالحة للانتخابات. فبدون يبقى الإعلان عن الانتخابات ده أمر صوري لا يعبر عن حقيقة عن الشعب السوداني ولا عن أشواه ورغبة ثورة ديسمبر في إحداث تحول ديمقراطي. ثورة ديسمبر أسس الأساس بتاعها إحداث تحول ديمقراطي، تعميق وتجذير الحكم المدني، إبعاد تماما منظومة الحكم العسكري وإخراج المنظومة العسكرية تماما من الفعل السياسي في مقبل الأيام القادمة أو بعد الانتخابات. طيب كل إذا ما حصل كلام فارس.
طيب استاذ، في ظل الوضع الحسي المشحون والقابل للانفجار في السودان، هل يستطيع الدكتور حمدوك إنه يمضي للأمام؟
الدكتور حمدوك هو مش بيعبر عن نفسه، الدكتور حمدوك هو يعبر عن قوة سياسية تدعم، هو يعبر عن منظومة سياسية تدعم. فبيبقى السؤال، هل تستطيع هذه المنظومة السياسية أن تمضي إلى الأمام في قيادة الدكتور حمدوك؟ أنا أعتقد أنه الآن إذا توافق هذه القوة السياسية على إعلان سياسي جديد يتم الاتفاق عليه الآن وتدارسه الآن أنا أعتقد أنه يمكن أن يمضي دكتور حمدوك في رأس هذه المنظومة السياسية لحين تحقيق الوصول إلى مرة الانتخابات الآن. لكن غير كده بدون هذه المنظومة السياسية، بدون هذه القاعدة السياسية بالطبع لا دكتور حمدوك يستطيع أن يمضي، ولا أي رئيس وزراء قادم يستطيع أن يمضي بدون أن يكون هنالك ظهر سياسي قوي وبرنامج سياسي قوي تضع مجموعة من القوى السياسية التي تكون يقول رأس رئيس الوزراء هو رأس الرمح السياسي.
شكرا للأستاذ ساطع الحاج المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير على مشاركتك معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجة.
شكرا.
وشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021. استشهاد 4 من ثوار أم درمان برصاص القوات الأمنية وجرح العشرات في مليونية 30 ديسمبر. مئات الآلاف يخرجون للشوارع بالخرطوم ومدن الولايات ضد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان. القوات الأمنية تقتحم مكاتب قنوات العربية الحدث والشرق وسكاي نيوز وتطلق البومبان وتجلد المراسلين. إغلاق الكباري بالحاويات والشوارع بالأسلاك الشائكة وعودة الإنترنت والمكالمات بعد قطعها صبيحة المظاهرات. قتيلان وجرحى في عمليات نهب مخازن برنامج الغذاء والبنك الزراعي والتغذية المدرسية بمدينة الفاشر. 5 محليات بولاية كسلا تعاني من فجوة غذائية وشحل المياه تتطلب التدخل العاجل. قتل المواطن عمر ضحية من قبل مسلحين بأم دخن، وقتل آخر يدعى عبد الشكور بمنطقة تابت، وإصابة آخرين بوسط وشمال دارفور. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.